ويتواضع لله عز وجل، وكذلك لا يحتقر الخلق، لا يقول هذا شاب صغير وأنا شيخ كبير لا أتفت إليه ولا أنظر إليه ولا أصلي له، هذا غلط كبير. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أرفع الخلق شأنا عند الله كان يمازح الصغير ويسلم على الصغار ويحمل الصغار وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. فالتواضع لا شك أن له تأثير، لا شك أن له تأثيرا بالغا في جذب الناس إلى الإسلام. ويجب على الشباب أيضا أن يعاملوا من يكبرهم في العلم والسن والقدر أن يعاملوه بما يستحق، لا أن يخاطبوه مخاطبة الند للند، بل يخاطبونه بالاحترام والتوقير والتبجيل حتى يحصل الوئام بين الشباب والكبار. أما مع التفرق فلا شك أنه ضرر عظيم أن يكون الشباب في جانب وأهل العلم والعقل في جانب آخر. هذا ما يتعلق بهذه الأسئلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أوفينا بعض الشيء. سؤال للضيوف مع أهل البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: امرأة صامت يوم الخميس والاثنين تطوعا، فذهبت إلى وليمة فلما حضرت قالت لعلي أفطر معهم، هذا في التطوع وكذلك في القضاء، فما الحكم؟
أما القضاء فلا يجوز للإنسان أن يفطر إذا دعي إلى وليمة، بل يحضر ويحضر المائدة ولا يأكل. وأما التطوع فينظر إذا كان في إفطاره وأكله جبر لقلب الداعي فليفطر، وإذا كان الداعي لا يبالي فالأفضل أن لا يفطر، وإن أفطر فلا بأس.
فضيلة الشيخ، امرأة عليها قضاء شهر رمضان فترة 6 أيام، هل يجب أن تتابع ولا يصوم يوم الجمعة؟
قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع ولا الفورية، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان، لكن الأفضل أن يبادر ويتابع، لأن ذلك أسرع في إبراء ذمته، ولأجل أن يدرك صيام 6 أيام من شوال. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة ولدت في رمضان فلم تصمه منذ 20 عاما جهلا منها،
يجب عليها أن تصوم الآن وليس عليها سوى الصيام. هل المرأة النفساء التي لم تصوم كل الشهر جهلا منها نقول ليس عليها إثم، لكن الآن تطالب بالصوم وليس عليها كفارة. ها؟
قضاء تفطر تفطر أحد أو تتبع كفارة؟
لا أبدا، لا تكفر، يكفي القضاء.
فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنكم كنتم ترون وجوب تحية المسجد ثم رجعتم عن ذلك، فما هي الأدلة الصارفة للوجوب؟
نعم، الأدلة الصارفة للوجوب أن الخطيب يوم الجمعة يأتي ويحضر ولا يصلي تحية المسجد، هذا واحد. وكذلك أيضا ظاهر حديث 3 الذين أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الحلقة، أحدهم جلس والثاني صار خلفهم والثالث أدبر، أنها لا تجب. وكذلك قصة كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد توبة الله عليه ليس فيه أنه صلى تحية المسجد، على أنه يحتمل أن هؤلاء 3 وكعب بن مالك لم يكونوا على وضوء، فيه احتمال، لكن قضية الخطيب واضحة. هذا الذي جعلني أقول أتراجع عن الإجاب، لأن الإجاب ليس معناها أن لا نأمر الإنسان بصلاة ركعتين، لكن معناها أن لا نؤثمه لو ترك، فنحن نأمره بإلحاح أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء في وقت النهي أو غير وقت النهي، لكن كون نؤثمه إذا لم يفعل هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. نعم ما يمكن الأصل عدم الخصوم، الأدلة على المؤكدة لكنها لا تجب. فالمهم أن التأثيم بالترك يحتاج إلى دليل يستند عليه الإنسان. هنا بعد اليسار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل إنسان شيء قرينان أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأين هذان القرينان في رمضان وأينهما إذا دخل الحرم؟
هذه يا أخي من مسائل الغيب، ومسائل الغيب ما لنا فيها أكثر مما سمعنا. فإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من أمور الغيب أخذنا به، ولا نقول أين كيف يكون كذلك أو لما كان كذلك. هذه مسائل الغيب. وأنا أنصحكم وأنصح من يسمع كلامي هذا أن لا يتعرض لمسائل الغيب بكيف ولا لما، بل يقول آمنا بالله وصدقنا بما قال والحمد لله نحن مكلفين. بعده.
قضية الشيخ، امرأة أرضعت طفل قبل فترة تقرب من 30 أو 40 سنة في الليل ولا يدرى كم عدد الرضعات، ومن يعني بعد الصباح أرضعته مرة أخرى، فما الحكم يعني؟
ولا تدري أيضا؟
لا ما تدري.
إننا سنعطيك قاعدة مبنية على أثر. الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات معلومات، كما جاء في حديث عائشة نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم. فإذا شكت المرضعة هل أرضعت هذا الطفل أو لا فلا عبرة بالرضاع، وإذا شكت هل أرضعته 5 أو أقل فلا عبرة بها. لكن لو شكت أرضعته 5 أو 6 ما تقول؟ أسألك
كيف؟
شكت المرضعة هل أرضعته 5 أو 6
تأخذ 5
أكيد، ويكون
يكون
مرضعته يكون الرضاع محرما. نعم. لكن لو شكت 4 أو 5
لا تأخذ الأقل.
أي نعم تمام.
ما هي السنن الثابتة الصحيحة التي تستحب للمولود؟
هذه راجع عنها تحفة الودود لابن القيم، وتشبع إن شاء الله.
حلق الرأس الشيخ
راجع الكتاب.
فضيلة الشيخ، فرقعة الأصابع بعد الصلاة هل يعتبر هل ما الحكم فيها؟
فرقعة الأصابع بعد الصلاة لا بأس بها، إذا انتهت الصلاة يبقى العمل الذي ليس من أعمال الصلاة على ما هو عليه على الأصل. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين شبك بين الأصابع، مع أن تشبيك الأصابع في الصلاة ولمن تنتظر الصلاة غير مستحب بل هو مكروه. نعم.
الشيخ بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين، إنه يسوءنا كثيرا ما نشاهده من بيوت الربا، فهل لو قام الإنسان وقام الشخص بتوزيع أشرطة تحذر من الربا أو كروت دعوية على العاملين في نفس البنك، فهل هذه لائقة؟
لا شك أن بيان حكم الربا وأنه من أعظم الذنوب إنه أمر مطلوب، ولكن يبقى النظر هل لا يكون في هذا عرضة لهذا الفاعل من أن يعرض نفسه لأمر يكون ضررا عليه وعلى غيره. فأنت إذا تمكنت من أن تنصح العمال في البنوك نصيحة خاصة قد يكون أثرها أحسن. هنا ما أدري، أخشى أن يعرض نفسه لعقوبة.
صحيح.
فضيلة الشيخ فيما يتعلق في صيام ست من شوال، شخص لم يتناول شيء من المفطرات حتى الظهر مثلا، ولم ينوي الصيام إلا بعد الظهر، فهل هذا يعتبر جائز الشيخ؟
يعتبر إيش؟
هذا صحيح يعني صيامه يحسب له من شوال أم لا؟
ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من صام رمضان ثم أتبعه
ست من شوال،
ست من شوال كذا؟ وماذا قال إنما الأعمال؟ طيب طبق الآن هذين الحديثين على رجل نوى الصيام عند الظهر وهو لم يفعل مفطرا من قبل، ونوى أن يكون هذا أول يوم من السبت، يصوم بعده كم يوما؟
خمسة
أيام. كم صام في الحقيقة بناء على حديثين؟
خمسة أيام ونص.
طيب هل يصدق عليه أنه صام ست أيام من شوال؟
لا،
انتهى الجواب. إذن هذا الصيام، هذا اليوم الذي نوى صيامه يكون نفلا مطلقا يؤجر عليه الإنسان إن شاء الله من حين نوى، ويصوم بعده ست أيام.
ذكر.
نعم. لا سألت أول. لا في حد يسأل، كيف ما في حد؟ كيف يسأل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، امرأة نفساء نفست في شهر رمضان كاملا فتريد أن تصوم ست من شوال، فإذا قضت في شوال رمضان فهل لا تصوم تقضي ست من أيام شوال في شعبان؟
نعم، إذا قضت ما عليها من رمضان فلتواصل ولو لم تصوم إلا بعد ذي القعدة
تقضي ست من شوال.
هي نعم ست من شوال، لكن تعذر صيام ست من شوال لأنها ما صامت رمضان.
تقضي في غير الشهر شوال.
ها؟
تقضي في غير شهر شوال.
كيف؟
تقضي في غير شوال.
اي نعم في غير شوال. من هذه القاعدة هي من شوال؟
لا.
نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل طاف في صف الحرم فلما في أثناء الطواف نزل في المسعى ولم يكن ذلك عن شدة الحال، كان هناك زحام ولكن كان يطيقه، ولكنه نزل وطاف في المسعى عدة أشواط، فما حكم طواف هذا وهو طواف الوداع في الحج؟
نعم، حكم طواف هذا أنه لم يصح لأنه طاف خارج المسجد، وإذا طاف خارج المسجد لم نسلق عليه أنه طاف بالبيت، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت، إذا طاف خارج المسجد صار طاف بإيش؟ بالمسجد لا بالبيت، لأنه حال بينه وبين البيت جدال المسجد، فعلى هذا يكون طوافه هذا غير صحيح، وإذا كان طواف الوداع فقد ترك واجبا، والمشهور عند العلماء أن من ترك واجبا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. خذل.
كيف التفريق بين الجنس والنوع والعدد؟
وإيش؟
والعين. العدد. وكيف يجتمع الحرمة والوجوب في العدد؟ وكيف يفرق بين النوع والعدد؟
الجنس صلاة. كلمة صلاة جنس تشمل الفرض والنفل. طيب الفرض نوع من الصلاة، الظهر عين فرض يعني عيناه، أفهمت الآن؟ عين. مثلا نقول الحب جنس يشمل كل الحبوب من ذرة بر شعير عدس أي شيء، القمح نوع من هذا الجنس، الحنطة نوع أخص، وهكذا يعني الشيء العام الذي يدخل تحته أنواع هذا نسميه جنس. والنوع الذي يدخل تحته أفراد نسميه نوعا، والفرد معروف تشخصه بعينه. الآن السؤال للمقيم لأن الضيوف أخذ حقه.
أحسن الله إليك يا شيخ، الحرم تتعدد الجنائز، هل يتعدد الأجر؟ أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر عدد هذه الجنائز؟ الظاهر نعم، لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازة على جنازتين أو ثلاثة أو أربع فيأخذ الأجر. لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحد ولا على الجميع؟ ينوي الصلاة على الجميع. وإذا كان معهم أطفال فالطفل له دعاء خاص، إذا انتهى من الدعاء للكبار دعا للأطفال. وإذا كان رجل وامرأة دعا لهما بصيغة التثنية فيقول اللهم اغفر لهما، وكذلك إذا كان رجلين واللهم اغفر لهما، وكذلك إذا كان أنثيين يقول اللهم اغفر لهما. أما إذا كان جماعة نساء يقول اللهم اغفر لهن، جماعة ذكور يقول اللهم اغفر لهم، ذكور وإناث يقول اللهم اغفر لهم، فيفضل ضمير الذكور على ضمير الإناث. نعم.
رجل أغمي عليه في شهر رمضان لمدة 10 أيام وهل يقضي هذا اليوم؟
نعم، إذا أغمي على الإنسان في نهار رمضان في شهر رمضان فإنه يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها، لأنه لم يحصل منه نية. لكن إذا أغمي عليه في أثناء النهار صح صومه. نعم. يعزمه قضاء الشهر كله. نعم. لأن هذا ليس كجنون. الجنون لو جن الإنسان شهر رمضان فإنه لازم هو القضاء، لأن المجنون ليس عليه صوم بخلاف المغمى عليه. فعندنا الآن جنون وإغماء ونوم. لو نام الإنسان في رمضان 3 أيام ما استيقظ فصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء. ولو أغمي عليه لازمه القضاء، ولو جن لم يلزمه القضاء.
أحسن الله.
نختم المجلس. نعم.
أحسن الله إليك. مر بنا في درس الحرم في حديث ابن عمر مره فليراجعها في الطلاق. نعم. في الحي.
نعم.
والخلاف بين شيخ الإسلام والجمهور.
نعم.
وقلنا أن كلام شيخ الإسلام أقعد والجمهور أني أحوط وأسد للذريعة، لكن اللي أشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها.
نعم.
كلمة المراجعة ألا تكون بعد الطلاق؟
لا، المراجعة قد تكون بمعنى الرجوع، كما في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. ومعلوم أن رجوعها للزوج الأول بعد الزوج الثاني ليس مراجعة اصطلاحية بل هي مراجعة لغوية، أي فليرجع إليها، فيكون معنى فليراجعها أي ليردها إلى عصمته. نعم.
نعم شيخنا أحسن الله إليك. نريد مثالا أو أمثل على القاعدة التي تقول ما لا يتم الوجوب إلا به وهو ليس الواجب أو فليس الواجب.
صحيح. إيش؟
لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب.
ماذا تريد؟
أمثل على هذا.
مثلا الإنسان إذا ملك نصابا يجب عليه أن يزكي، فهل نقول يلزمك أن تتجر حتى تملك نصابا؟ لا يلزم. إذا ملك زاد وراحلة وجب عليه الحج، هل نقول يجب عليك أن تسعى في ملك زاد وراحلة؟ لا. وأمثلة كثيرة يعني، هذا مثلا. لكن إذا وجب الشيء فما لا يتم الواجب إلا به فواجب. مثلا وجبت عليه الزكاة فيجب عليه أن يوصلها إلى مستحقها. لا نقول انتظر حتى يأتيك الفقير، نقول يجب عليك أنت بنفسك أن توصلها إلى الفقير.
شباب خرجوا في رحلة إلى منطقة بعيدة ونزلوا في مكان بعيد من البلد، لكنهم ما زالوا يسمعون الأذان بسبب وجود المكبرات، فهل تلزمهم الجمعة والجماعة مع أهل ذلك البلد؟
لا تلزم، يعني يتباعد عن البلد بحيث لا يسمعون صوت المؤذنين لو لم يكن مكبر، فلا تلزم. وأما إذا كانوا قريبين من البلد بحيث لو كان المؤذنون يؤذنون بغير مكبر لسمعوهم فإنه يلزمهم.
الشيخ أحسن الله إليك، رجل عنده مال زكوي ولما حال عليه الحول ميز حق الفقراء عن أمواله،
نعم.
ثم تلف قبل أن يوصلها إلى زوجها،
نعم.
فماذا يجب عليه؟
يجب عليه الزكاة أن يضمنها، لأن هذا الذي عزله لم يملك الفقراء، ولهذا لو عزل الزكاة لنفرض أنه مثلا عنده 40 شاة عزل منها شاة للزكاة ثم بدا له أن يخرج غيرها فلا بأس، لأنها ملكه. فإذا تلفت هذه الشاة وجب عليه إخراج الزكاة شاة أخرى.
الشيخ حفظك الله، ألا صيغة الدعاء على الطفل في صلاة الميت هل تفرق بينه وبين الطفل غير البالغ؟ ما هي الصيغة مثلا؟
الطفل المراد به من لم يبلغ.
طيب وما هي الصيغة؟
الصيغة تدعو له ولولديه، تقول مثلا اللهم اجعله فرطا لولديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل بهما وزينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم. هكذا قال الفقهاء، وهو دعاء طيب، وان كان بعضه لم يكن ماثورا لكنه دعاء طيب.
المرأة تطهرت في رمضان وصامت يومين رجع الدم، وكيف اليومين هذا يكون؟
ايش؟
امرأة تطهرت في رمضان، هي كانت
تطهرت؟
نعم في رمضان،
نعم،
وصامت يومين ورجع الدم،
نعم
في رمضان، وكيف اليومين هذا الذي صامت فيه؟
نقول هذا الدم الذي رجع هل هو دم الحيض الذي تعرفه؟ نعم
نفست من قبل رمضان، ولدت قبل رمضان،
ولدت؟
نفست يعني نفاسها قبل رمضان.
ولدت ولا حالت؟
لا نفاس
يعني. نفاس. طيب ثم
ثامت رمضان يومين، رمضان يومين رجعت الدم مرة ثانية.
طيب هذا الدم هل هو دم الحيض الذي تعرفه؟
الله
تسأل، إذا كان دم الحيض فهي حائض، لكن صوم اليومين في حال الطهر صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان لديه محل بيع مثلا قطع غيار وعليه ديون لهذا المحل وأقساط، وهل تجد فيه زكاة عليه زكاة؟
الصحيح أن عليه زكاة إذا كان الإنسان عنده تجارة وهو مدين بها، فالصواب أن الزكاة واجبة عليه، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف واحد يقول من عليه دين فلا زكاة عليه. والتعليل بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهلا لها تعليل في مقابلة النص، فيقال هذا التعليل لا يخصص وجوب الزكاة، أدلة وجوب الزكاة. ثم من الذي قال إن الزكاة مواساة؟ قد يقول قائل إن الزكاة عبادة لله عز وجل، هذا أهم ما فيها، فالإنسان حين يخرجها وإن كان يريد أن ينفع الفقراء لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو أهم عنده، بل الأهم أنه يتعبد لله تعالى بإخراج ما يحب من الأموال طاعة لله عز وجل. فالقول بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهل المواساة وأن من عليه دين وعنده مال زكوي لا يزكي قول ضعيف. الصواب أن من عليه دين تجب عليه الزكاة لعموم الأدلة، والتعليل بأنها مواساة كما رأيت فيه نظر، بل الزكاة عبادة، يخرج الإنسان أحب شيء إليه لمحبة الله عز وجل. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير يعني المال لشديد. ومع ذلك يخرجه طيبة به نفسه، لأن طيبة به نفسه لأن الله أمره بذلك. ما يخالف، يخرج الزكاة والديون، يستعين الله عز وجل على قضائه ويسأله قضاءه. آخر سؤال:
كيف نرد على من استدل بفعل ابن عمر وأبي هريرة على الأخذ من اللحية ما زاد عن قبره؟
نعم. متى أخذوها؟
نعم،
أخذ ابن عمر متى؟
متى
أخذ؟ طيب، الذين استدلوا بفعل ابن عمر مع الأسف توسع وقال خذ في غير في الحج وغيره، والاستدلال يجب أن يكون مطابقا للدليل. من بقيته تثبت هذا عن ومصنف من شيبة ما أكثر الضعيف فيه. ولنتنزل معك يا أبا الحدود، نقول صح عن ابن عمر أنه يأخذ من لحيته في الحج وغير الحج، وعن أبي هريرة وعن فلان وفلان من الصحابة، فعندنا قول إمامه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أعفوا اللحى. وهل قال: ولكم أن تأخذوا ما زاد على القبضة؟ نعم. طيب، بما لا تحج ربك يوم القيامة؟ والله يقول: أيما يدين، فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا تقول؟ تقول: والله أنا سمعت أن ابن عمر أو أبا هريرة أو غيره من الصحابة فعل هذا. ما تستطيع، عرفت؟ فمثل هذه المسائل إذا جاء فيها نص لا تسألها. ابن عباس رضي الله عنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. وأين ابن عمر من عمر؟ وأين أبو هريرة من أبي بكر؟ ومع ذلك أنكر ابن عباس على من يعارض قول الرسول وقول قول الله وقول رسوله بقول هذين الإمامين اللذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: أن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد. أفهمت؟ خذ هذه قاعدة عندك، لا تعارض قول الرسول بقول أحد ولا بفعل أحد، لكن اعتذر عن ابن عمر وأبي هريرة في مخالفتهما ظاهر النص، اعتذر عنهما بأن هذا اجتهاد فيعذر ما فيه، كما عذر عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في منى. وهذه داها قائل عندك: أي إنسان يخالف القرآن أو السنة فاعتذر عنه ولا تحتج بقوله ولا بفعله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده